نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض خطوة وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. طرق إثبات وثاقة الراوي. أولا قبل يقول منهج، قبل أن ندخل بالنقطة الأولى، منهج الأبحاث صفحة 105، وبعد اتضاح المقدمة السابقة نأخذ بمنهجة المباحث التي سنتعرض لها ضمن فصول أربعة. الفصل الأول البحث عما يرتبط بالتوثيق، الفصل الثاني البحث عن أقسام الحديث، الفصل الثالث نظرات في بعض كتب الحديث، الفصل الرابع نظرات في بعض الكتب الرجالية. فإذا فصل يعني جعل المصنف كتابه الآن على أربعة فصول. الفصل الأول وهو المهم تقريبا هي الأبحاث التي ترتبط بالتوثيق والتضعيف، الأبحاث الكلية، القواعد الكلية، تعرض فيها للقواعد الكلية بشكل عام، ثم بعد ذلك يتعرض إلى أقسام الحديث، وإن كان هو عادة يتعرض له مفصلا في علم الدراية، ولكن يذكره بعض العلماء في كتبهم الرجالية ولا على نحو الإيجاز أقسام الحديث، وأنه ينقسم من أربعة أقسام مثلا. طبعا بالدراية يقسم من كل قسم إلى أقسام، مهم أنه في الدراية يبحث هذا الفصل الثاني، ولكن إلى الآن لا زال يذكر في علم الرجال لنوع اشتراك بينه وبين علم الرجال من بعض الجهات. الفصل الثالث نظرات في بعض كتب الحديث، كتب من الحديثية ككتاب الكافي من لا يحضره الفقيه، الاستبصار يتحدث عنهم وما كيف يعني كيف جرت عادة أصحابهم في ذكر الروايات وطريقتهم في ذكر الروايات. الفصل الرابع نظرات يعني بحث في بعض الكتب الرجالية، كتب علمائنا كرجال الشيخ الطوسي، كفهرس الشيخ الطوسي، كرجال الشيخ النجاشي، وهكذا يبحث في هذه الكتب وأنها متى ألفت وكيف ألفت. على كل حال الفصل الأول يقول يقع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي، النقطة الثانية البحث عن التوثيقات العامة، النقطة الثالثة البحث عن مدرك حجية قول الرجال. فإذا ثلاثة نقاط يبحث حولها المصنف. النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي. طبعا يوجد منهج في التوثيقات، في باب التوثيقات ذكرها جل ومعظم من كتب في الكليات، منهج خاصة ولعل هي الصحيحة، وهي أن يقال أن التوثيقات على قسمين، توثيقات خاصة وتوثيقات عامة، والبحث في الكليات يكون في ضمن التوثيقات العامة لا في التوثيقات الخاصة كما ستلاحظون بعد ذلك. إذا التوثيقات على قسمين، المنهج جدا مهم يعني على أساسه، بس طبعا منهج يعني منقول أنها منهج يعني نحتاج إليها في فن هذا العلم، مو حقيقة هذا العلم، لأنه سوف يأتي معنا بعد ذلك أن المصنف لم يلحظ هذه المنهجة، خلط بين هذين الطريقين، توثيق الخاص والعام. فأنا الآن سوف أذكر المنهج، وفي كل مورد نأتي له أو مطلب نذكره نقول أنه يدخل تحت هذا الطريق أو ذاك الطريق. فإذا التوثيقات على قسمين خاصة وعام، ما هو التوثيق الخاص؟ التوثيق الخاص هو توثيق شخص أو جماعة بعينه أو بعينه، نوثق هذا الشخص بعينه كما وثق زرارة مثلا في كتب الرجال، كما وثق محمد بن مسلم في كتب الرجال، كما وثق صفوان بن يحيى في كتب الرجال. هذا توثيق خاص، وثق بعينه. يعني التوثيق يكون مدلولا بالدلالة المطابقية، التوثيق يكون مدلولا بالدلالة المطابقية. لا عندما يقول الشيخ النجاشي رضي الله عليه زرارة ثقة، توثيق زرارة مدلول عليه بالدلالة المطابقية، هذا ثقة واضح بعد، مو بالدلالة الالتزامية الصريح يعني. أو جماعة بأعينهم. التوثيق الخاص ليس توثيق واحد فقط، لا، قد يكون لشخص وقد يكون لشخصين وقد يكون لثلاثة أو لأربعة، ولكن معينين، ولكن معينين. أو توثيق جماعة بأعينه. فإذا التوثيق الخاص هو عندما يذكر الشخص أو الأشخاص بأعينه، هذا التوثيق الخاص. التوثيق العام ما قابل ذلك، هو الذي لم يرد في حق شخص خاص توثيق أو في حق جماعة توثيق، لا، إنما ورد توثيق بنحو العموم، بنحو الضابطة العامة، لا بنحو الخصوص. يعني كما يقولون أن مثلا أن كل من روى عنه أصحاب الإجماع فهو ثقة. من هو الذي روى عنه؟ لا يعينون، أنت تبحث. هذا هو توثيق عام، أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة. من الذي روى عنه ابن عمير؟ لا نعلم، لا نعلم، أنت ابحث. هذا بلو توثيق عام. فإذا التوثيق الخاص هو التوثيق شخص معين بخصوصه، التوثيق العام ما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن توثيقا لشخص أو لأشخاص بخصوصهم، بل كان يدخل توثيق جماعة تحت العموم أو تحت الضابط الكلية التي تذكر في التوثيق. هذا أساس تقسيم التوثيقات. إذن التوثيقات منها خاصة ومنها عامة. خاصة كيف؟ هذا الضابط، هذا التقسيم. التوثيق الخاص له طرق. التوثيق الخاص طبعا نتيجة عملية، ما في فرق بين الاثنين. يعني نحن الآن من جهة نظرية نبحث بس ما الفرق بين التوثيق الخاص والعام، من جهة فنية. أما من جهة عملية، كما أنه يوثق شخص ونأخذ بذلك ونستفيد من روايته فيما لو وثق بالتوثيق الخاص، أيضا نعتبر رواية هذا الراوي حجة فيما لو وثق بالتوثيق العام. يعني طارة زرارة يوثق مباشرة وخصوص بعينه من بإحدى الطرق الخاصة، كما مثلا لو وثقه النجاشي مثلا، أو كما لو ورد عن المعصوم عليه السلام أنه ثقة. فهنا إذا وثق نقول أن روايته حجة لزرارة بعد فيما لو روى لنا شيء. هكذا لو وثق زرارة بالطريق العام، بالتوثيق العام، كما لو كان مثلا من زرارة من روى عنه مثلا، نفرض من روى عنه ابن أبي عمير مثلا، فنقبل الرواية. فإذا من الجهة العملية لا فرق بين التوثيق الخاص والتوثيق العام. التوثيق العام مرجعه إلى توثيق بخصوصي، بمعنى أنه عندما نقول توثيق عام يعني وثق هؤلاء، وثقوا هؤلاء بالدلالة التضمنية ولو ما كان بالدلالة المطابقية. عندما يقول كل من روى عنه زرارة وثقة، هذا توثيق عام بالدلالة التضمنية، أن مثلا زيد الذي روى عنه زرارة هو ثقة. حصلوا؟ فإذا من جهة عملية، وهي مسألة كثير مهمة، لا فرق بين نتيجة التوثيق الخاص ونتيجة التوثيق العام، لا فرق. بس من جهة فنية يعني نظرية، يعني بقول عنا بحث فني فقط هذا التقسيم، يعني حتى يكون بحث فني وصحيح هذا التقسيم، نأتي لها نذكر هذا التقسيم. أما من جهة عملية لا، ما في أي نتيجة، يعني ما في أي فرق بينهما. فهنا يقول المصنف أنه طرق إثبات وثاقة الراوي مباشرة، يقول طرق إثبات وثاقة الراوي. عندما نقول طرق إثبات وثاقة الراوي، وثاقة الراوي تثبت من الطرق الخاصة كما وتثبت من الطرق العامة، يعني تثبت من التوثيقات الخاصة وتثبت من التوثيقات العامة. هيدي عم تصلح يعني بس منهجها. لأنه إذا عندما ندخل في تقسيم الكتاب نجد أنه يوجد نوع من الخلط للحاض إن منهج الفني ها مش الخلط والله بمعنى خلط بين خلط بين الذي يوصل بنا إلى المغالطة، لا، بحث صحيح كبحث، ولكن من المنهج الفني في خلط. يذكر نجد أن المصنف يذكر فيما بعد في الصفحة عندي واللي هي الأنكن أظن لأنه ما اختلفت الصفحات، يذكر في الصفحة عندي باب هذا اللي يعملها منطق التوثيقات العامة، حيث يكون هناك توثيقات عامة، ها التوثيقات العامة صفحة 171 النقطة الثانية التوثيقات العامة، وهنا تجده يقول طرق إثبات وثاقة الراوي. يعني قد يتصور قد يتوهم شخص أن المصنف يريد من أن المصنف يريد من هذه النقطة الأولى أن يذكر خصوص التوثيقات الخاصة، ولكنه ليس كذلك، لأنه في النقطة الأولى سوف نجد أنه بعض الطرق تدخل تحت التوثيقات العامة للخاص. النقطة حبيت أشير لها وإن شاء الله دائما حنأكد لها حتى يصح عنكم بس الفكرة، حتى تصح الفكرة. نعم الطريق الأول الذي يتعرض له أولا طريق خاص، توثيق خاص، طريق خاص يعبر، وهكذا الثاني والثالث، ولكن الرابع والخامس والسادس نجد أنه من الطرق العامة كما سيأتي بعدين سوف يتضح لنا. فإذا صار واضح ما المراد من التوثيق الخاص وما المراد من طريق من التوثيق العام. المصنف هنا دخل مباشرة في أنه يريد أن يثبت أن يذكر طرق إثبات وثاقة الراوي. طب لو سأل سائل هذا الطرق التي يريد أن يثبتها المصنف يعني طرق خاصة، فنقول لا طرق خاصة وعامة ليس خذ. نعم تقول وبعدين ما هو يذكر في النقطة الثانية التوثيقات العامة، يعني وكأنه ذكر فيما قبل ذلك التوثيقات الخاصة. نقول لا، هاي المشكلة المنهجية في هذه المقدمة أو في هذه النقطة الأولى مشكلة منهجية، كمن أضاف مشكلة منهجية. من يقرأ صفحة 171 فيجد أن يقول التوثيقات العامة يعني قبل ذلك لم يكن من التوثيقات العامة، نقولهم في مشكلة، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه بعض الطرق التي ذكرت في النقطة الأولى هي توثيقات عامة، يصطل عليها بالتوثيقات العامة في الكتب الرجالية كما ستقرؤون مثلا في بعض الكتب. والأمر سهل لأن المشكلة فقط منهجية وفنية وليست مشكلة ضمنية. وفي مجال يقول طرق إثبات وثاقة الراوي، وفي مجال بحثنا عن النقطة الأولى نقول ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي. نعم ذكر علماؤنا عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، إنه يوجد طرق عديدة لنثبت وثاقة، ما عندنا طريق واحد أنهاها، يعني جعلها الوحيد البهبهاني اللي هو أحد علمائنا الرجاليين مهمين جدا إلى 39 طريقا. أين أنهاها؟ من عنده كتاب منهج المقال للاسترابادي اللي هو أستاذ الوحيد البهبهاني، كتاب منهج المقال تبعته مؤسسة أهل البيت الآن 3 أجزاء، هو مطبوع حجر يعني عم يطبعوه هلأ، شو بيعبروا عنه غير الحجر يعني، طبعة جديدة حديثة 3 أجزاء. ثلاث أجزاء طلع منه، بعد ما طلع الرابع من زمان يعني طبعت الأجزاء ما طلع الرابع الخامس. على كل حال الوحيد البهبهاني عنده تعليقة عبر عنها بفوائد الوحيد، قال إذا تشوح وتقرأ مثلا بالتعليقات كتب المحققة إذا شي مطلب يرجعوا للشيخ الوحيد يرجعوا للوحيد البهبهاني يقولون في فوائد الوحيد. عنده تعليقة على كتاب استاذ اللي هو اسمه الاسترابادي عبارة عن فوائد، ها ذكر في تحت ذكر عبارة عن فوائد، فوائد هاي فوائد عبارة عن 3 فوائد. في الفائدة الثالثة يذكر الوحيد رضوان الله عليه الطرق التي ذكر انها 39 طريق. هناك ماذا ذكر؟ انه طرق التوثيق أول ثاني ثالث رابع إلى أن يصل إلى 39 طريق. فهنا يقول المصنف أن هذه الطرق جعلها الوحيد البهبهاني إلى 39 طريقا نتعرض إلى المهم منها وهو الآن كمان بعض هذه الطرق التي ذكرها الوحيد. يعني هو ما أنا بدي قسم، أنا أذكر الطرق، دخل الخاصة بالعامة، بعض الطرق التي ذكرها الوحيد رضوان الله عليه خاصة وبعضها عامة. حصغيث مش انه اللي ذكرهم بالنقطة الاولى هي فقط التي ذكرها الوحيد واللي مذكورة بالنقطة الثانية ما ذكر، لا، بعض الذي ورد في النقطة الثانية قد ذكر الوحيد، قد ذكرها الوحيد. حصغيث ذلك انا بقول انه شوي لو المنهجية كانت توثيقات خاصة توثيقات عامة كنا بتحلنا المشكلة. فاذا أقول أنهاه الوحيد البهبهاني إلى 39 طريقا نتعرض إلى المهم منها وهو الطريق الأول، وهو يعبر عنه بأنه بأشرف الطرق، بأرقى وأشرف الطرق، وهو أن يشهد المعصوم عليه السلام أحد، أن يشهد أحد المعصومين عليه السلام على وثاقة الراوي المعين أو على وثاقة جماعة معينة. أقول إذا ثبت لنا أن المعصوم عليه السلام قد شهد بوثاقة راوي معين فلا إشكال في ثبوت ذلك. لماذا؟ لأن قول المعصوم حج علينا بلا شك، وهو معصوم لا يخطئ، وهو بل أكثر من ذلك، بل يثبت أن هذا ثقة واقع، أن هذا ثقة واقعا. فإذا إذا ثبت لنا أن أحد المعصومين قد وثق راوي أو ضعفه يا شيخ، نعم، الآن كل حديث يحكي على التوثيق ونفس الحكم من التضعيف يعني، ولكن نحن الآن نريد توثيق حتى نجعل هذه الروايات حجة بدنا توثيق. الروايات طالما أن ليست صحيحة وليست موثقة فليست بحجة، نحن نريد أن نستبين. والآن مطلب إذا بتلاحظوا أنه واحد كلها توثيقات خاصة توثيقات عامة، ما حيجي معكم تضعيفات خاصة توثيقات عامة مع أنه فيه، بس ليش ما ذكروها؟ بقول لك نحن الأصل والأهم عندنا المهم وهو الأشرف أنه نوثق الرواة مش نضعفهم. لذلك دائما بتعرضوا للتوثيقات، توثيقات ما بتعرضوا للتضعيفات، وإن كان هو داخل بعلم الرجال، ولكن بقول لك أنه ما في حاجة له من خلال توثيقات صفات تضح أنه شو التضعيف أيضا. فإذا إذا نص المعصوم على وثاقة راوي معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة بذلك. وقد جمع الكشّي اللي هو أحد علمائنا المتقدمين، أظنه من طبقة الشيخ الكوليني، توفي سنة 329، نعم من طبقة الشيخ الكوليني، هو الكشّي جمع في كتابه المعروف اسم كتابه معرفة الرجال، لا له كتاب، هو كتاب الرجال، كتاب الكشّي اعتمد عليه فقط، يعني جمع فيه الروايات التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام في توثيق أشخاص وتضعيف أشخاص، في مدح أشخاص وفي ذم أشخاص. هذا كان كتاب ولد، يعني كان كتاب النجاشي، كتاب الشيخ النجاشي، كتاب الشيخ الطوسي، ما كان في هذا الصدد، ما كان في صدد أن يذكر روايات الأشخاص الذين وثقوا من خلال المعصومين، لا، إنما مباشرة يقول لك هذا ثقة، يعني ما كان في صدد أن يذكر الروايات التي وثقت الأشخاص. نعم، شيخ الكشّي كتابه محصور بهالمثل، أنه يذكر في كتابه الروايات التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام في ذم أشخاص أو في مدح أشخاص. هذا هو الكتاب اللي الوحيد الذي طبعا يعني الكتاب، نعم، هو الكتاب الوحيد الذي جمع لأجل ذلك. قد نجد روايات أخرى في كتب أخرى في مدح أشخاص وذم أشخاص، لكن هذا الكتاب إنما ألف لهذا الأمر. لاحظ يقول وقد جمع الكشّي له اسم محمد بن عمر بن عبد العزيز في كتابه المعروف كثيرا من الروايات، بعضهم قال أنه 1151 رواية قد نقل، يعني كثير لذلك فوق 1000 رواية الواردة في حق الرواة، بل إن كتابه المذكور ليس إلا جمع لتلك الروايات، أصلا ما بيوثق هو بنفسه أشخاص ولا بضعف، لا يقول أن هذا ثقة ضعف، بس فقط ينقل لك الروايات. نعم، وسوف يأتي إن شاء الله معنا دراسة مفصلة حول هذا الكتاب. لن ندخل، إنما الآن الموجود في الأسواق، لأن الموجود في الأسواق هو كتاب الشيخ الطوسي،
اللي يعبر عنه باختيار معرفة الرجال. الشيخ الطوسي وجد كتاب الكشتي كان فيه بعض المشاكل ممزق ومتلف بعضه, فقد الشيخ الطوسي اختصره واختاره, فأصبح الكتاب ينسب للشيخ الطوسي وللشيخ الكشي. يعني الموجود بأيدينا اليوم مش نفس الكتاب الشيخ الكشي بما هو, لأنه وصل للشيخ الطوسي في نوع من التلف والأخطاء, فالشيخ الطوسي صححه, بعد ما صححه اختار ما فيه. قال الموجود الآن معرفة كتاب معرفة اختيار معرفة الرجال. أحسن اختيار معرفة الرجال. معرفة الرجال هو للشيخ الكشي كان, فأصبح اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. على كل حال عم بقول, فإذا نص المعصوم على وثاقة رواية معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة بذلك. مثال ذلك ما ذكره الشيخ الكشي في ترجمة محمد بن سنان تحت رقم 965 في الكتاب. إذا نرجع على الترجمة هو أرقام الرقم تحت 965, ذكر هذه الرواية بسند منتهي إلى محمد بن إسماعيل بن بزيء أن أبا جعفر كان يلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقال أنهما خالفا أمري. قال فلما كان من قابل قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. إن رضا الإمام, أقول هذا قد مش قد قطعا يستفيد الشخص أنه من رضا من رضا الإمام عليه السلام عن راوي معين, هذا يكشف على الوثاقة, بل لعله قد يقال على أكثر الوثاقة على الجلالة أيضا, لأنه فرق بين أن يرضى شخص عادي عن شخص آخر وبين أن يرضى الإمام المعصوم عن شخص. يقول أنا راض عن فلان, أنا راض, هذا أقل, يعني أقل شيء بدل على الوثاقة. حصل كيف؟ فإذا هنا من هاي الرواية مثل الرواية الآن نحن فالطريق الأول أن يصل إلينا أن تصل إلينا رواية وردت عن أحد المعصومين يوثق فيها شخص يمدح فيها راون أو يذم فيها راون, هذا طريق شريف جدا المعصوم. وبعبارة أخرى الطريق الأول طبعا, أو وهم في طبعا ملاحظة مهمة, أن الطريق الأول هذا لابد أن يثبت لنا إما بالوجدان أو بطريق معتبر, هي مسألة جدا مهم. يعني مدح المعصوم لهذا الراوي أو ذم المعصوم لهذا الراوي لابد يثبت لنا بالوجدان, وهذا طبعا في عصر غيبة بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه المعصوم نحن المعصوم في غيبة, فلا يمكن لنا أن نسأل المعصوم ما رأيك في الراوي المعين هل وثق أم لا, أو بطريق معتبر. فهنا مسألة جدا مهم, وهي أنه هذا الطريق شريف ومهم, ولكن لا بد أن يثبت أن المعصوم قد مدح هذا الراوي أو ذم هذا الراوي. كيف؟ إما بالوجدان أو بطريق معتبر. يعني لا بد أن تكون الرواية التي أو السند الذي وصل إلينا في مدح هذا الراوي لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون معتبر. يعني لابد أن يكون كل راوي في هذا السند ثقة أو موثق, هذا جدا مهم. ولا إذا كان وسطنا بسند ضعيف لا يثبت بها مدح الراوي ولا يثبت بها ذم الراوي. هل بدون النقطة الثانية؟ لأنها أولا. ثانيا أيضا لابد أن لا يكون نفس الشخص هو الذي يذكر المدح لنفسه, ولا هي أشبه بالضول. لماذا؟ إذا ما كان عندنا توثيق لنفس الشخص, مثل محمد بن سنان هو يقول لك أن الإمام قال لي رضيت عنك أو أنت ثقتي, هذا أشبه بالضول. لماذا أشبه بالضول؟ لأنه لا يمكن لنا أن نثبت وثاقة تصحيح السند إلا بإثبوت وثاقة محمد بن سنان. بعبارة أخرى يتوقف توثيق من مدحه الإمام على توثيق السند, وتوثيق بعض السند يتوقف على ماذا؟ على توثيق هذا الراوي, فأشبه بالدور لا يمكن. لذلك المشهور بين علمائنا أنه إذا كان الراوي هو الذي يذكر مدح نفسه أو توثيق نفسه فلا يمكن لنا أن نتمسك بذلك. نعم اللهم إلا إذا كان الراوي قد ثبت توثيقه بطريق آخر ثم ذكر لك مدحا عنه. نعم يمكن لك أن تأخذ بهذا المدح. تقول لي شو الفائدة من هو بطريق من الطرق الموفق؟ شو بدي بالأخلاق؟ بفيد، قد يفيد نقطة، قد يكون العبارة التي ذكرها الإمام في حقه عبارة مثلا تجعله راوي أعدل من غيره، تجعله راوي أوثق من غيره في مقام التعارض بين الروايات، أو تحتاج إلى الأوثق والأعدل فتستفيد نقطة من هون. فنحن نقول إنما الإشكال فيما لو لم يكن للراوي أي توثيق إلا هالرواية وهو يروي عن الإمام لا نأخذ بها. فإذا يوجد شرطان للأخذ بتوثيق الإمام عليه السلام لراوي معين. الشرط الأول، شرطان طبعا يجمعهما، أن يكون السند معتبر. الشرط الأول أن يكون السند معتبر بجميع رواته. الشرط الثاني أن لا يكون بعض من في السند هو من يذكر الإمام مدحه أو من يمدحه الإمام في الرواية. نهض شغول إن رضا الإمام عليه السلام عن صفاء ذكرناها. وينبغي الالتفات إلى أن الرواية التي تدل على توثيق شخص لابد وأن لا يكون الراوي لها عن المعصوم نفس الشخص الذي يراد إثبات وفاقته، وإلا كان ذلك أشبه بالدور. مثال موجود عندنا أن ما ذكره الكشي في كتابه تحت رقم 752 في ترجمة علي بن أبي حمزة البطاني الذي وقع الاختلاف الشديد في وثاقته، من أن أبا الحسن عليه السلام قال: قد سألت الله أن يغفر لك. فإن الرواية المذكورة لا يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة البطاني. لماذا لا يمكن الاستناد؟ لأن الراوي لها عن الإمام هو نفسه. من هو نفس؟ علي بن أبي حمزة البطاني. لاحظته؟ فباختصار لا بد لنا من إثبات في إثبات هذا الطريق أو يتوقف في إثبات هذا الطريق على الإحراز، أن نحرز توثيق الإمام، أن نحرز مدح الإمام، إما بالوجدان وإما في زماننا بعيد، وإما بالاعتبار أن يكون الطريق معتبرا بمرتبة سابقة معتبرا، مو الآن يكون معتبرا بسبب توثيق الإمام. عصير هذه النقطة، هذه النقطة المهمة في هذا النقطة. لا قالها البعض، ذكر البعض أنه هذا يتهم بذلك، ذكر بعض علمائنا ما أذكر مين يعني نصبت حتى كون دقيق، نصبت لبعض علمائنا متأكدين أنه مو فقط لا تثبت الوثاقة بل يثبت ذنب في حقه لأنه يوثق نفسه. نقول لا، هذا ليس يعني ليس لا يمكن أن نقول أن كل من ذكر توثيق، كل من ذكر مدحا للإمام فيه فهو مثلا ضعيف أو يساء الظن فيه. لماذا؟ لأنه نجد في كثير من الروايات أن الأئمة عليهم السلام ذكروا نفس الأئمة عليهم السلام، يعني هذا الطريق كان موجود عندما كانوا يذكرون مدحا من النبي في حقهم أو من الإمام المعصوم في حقه. فهل يمكن لنا أن نقول هذا ذنب في حق الإمام أن يذكر مدح نفسه؟ ما في فرق من هالجهة بين المعصوم ومن غيره. فإذا هذا الطلاء ما يعني ليس دائما، نقول هذه يعني لا يدل دائما على هاي المسألة. نحن ضابطة كلية، لو كان دائما لا يدل المعصوم. ونحن نجد أن كثير من أصحاب الأجلاء المعروفين أصلا أنهم أجلاء قد ذكروا مدحا للإمام فيهم، ما في مانع من باب أنه يفتخر بهذا المدح. حصيف فإذا لا يمكن لنا أن نقول كل من ذكر توثيقا لنفسه أو مدحا لنفسه عن الإمام فهذا يساءل، هذا يكون يعني يسبب سوء الظن به كما ذكر بعض الأعلام. هذه المسألة تبناها بعض الأعلام ولكنها ليست دقيقة، يعني غير مقبولة عند مشهور علمائنا. نعم فقط نقول أنه لا يثبت توثيق، بس مو لا أنه يثبت ذنب أو يثبت قدح في نفسه، أن الرواية المذكورة لا يمكن. طيب ومن الغريب هل اللي ذكروا هون اللي يقول أنه بعض علمائنا اللي هو الظاهر مش الظاهر أكيد يعني، بس قد يكون نقصت غير المحقق الماموقاني صاحب كتاب تنقيح المقال، يقول بأن مثل هذا التوثيق يكفي. أي توثيق؟ يعني الشخص هو بنفسه يروي عن المعصوم عليه السلام مدح في حقه. لماذا؟ يقول هنا، يقول يعني صاحب تنقيح المقال، لأن الشيعي لا يمكن أن يكذب على إمامه، يدعي أن الشيعي لا يمكن أن يكذب يعني وبعبارة أخرى له عبارة يقول لعدم تعقل أن يباهت الإمامي هيك عبارته نص عبارته للمحقق صاحب المحقق الموقاني لعدم تعقل أن يباهت الإمامي إمامه الذي يعتقد بكونه حجة الذي يعتقد بكونه حجة الله سبحانه. ما ممكن نتعقل أنه يجي واحد من الإماميين يعني إمامة شيعة يأتي ويكذب عن المعصوم. ما ممكن لا يعني مش انه لا نفس امامي ليك لحظة امامي بعد ما في عنه شيء يأتي امامي يقول انه واحد امامي معروف في وسط انه هو من مذهب الامامة لا مش دورها ما في دورها يلزم شغلة انه ما في ناس يقول دور بانه يثبت فقط نفسه من ناحية لا الامامي مش المراد العادل امامي الاثنى عشر فقط بلا شك الامامي الاثنى عشر مراده لذلك ما في دور هون دور اذا بدنا نثبت التوثيق بس نقول انه من برنه لا يمكن للامام لا يعقل في حق الامام هو هيك يدعي رضوان الله عليه هو حق جليل طبعا من المحققين من اهم الكتب الرجاليه الموجوده عندنا تنقيح المقال من اهم الكتب الرجاليه المنقحه الدقيقه التي يعتمد عليها هلا تطبع مؤسسه البت كمان طباعه حديثه هو مطبوع حجر ثلاث اجزاء فعمول هو هاي عبارته لا نتعقل أن يباهت الإمامي إمامه الذي يعتقد الإمام اللي بيعتقد بكونه حجة الله كيف بده يباهت ويكذب عليه صعبة فلأنه لا نعتقد فنحن نعتبر أنه مثل هذه الرواية يعني نفرض السند كله صحيح بس في عنا مين اللي عم يروي هو اللي بدنا نثبت طاقته نقبلها نعتبر أن هذه الرواية مقبولة ونثبت التوثيق فإذا إما بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه هاي وحدة الآن نحن أمام شغل هل نقبل هذه الرواية التي نريد أن نثبت وثاقة شخص بنفس روايته هو أم لا نقبل أم لا المشهور أنه لا يقبلون قول الثاني يقبلون بدعوى بأحد دليلين الأول أن الإمام لا يكذب على إمامه ثاني أن هذا تفيد الظن والظن حجة في علم الرجال في باب الرجال أن تفيد الظن بس عندنا ظن إحنا أنه نظن بوثاقة هذا الراوي والظن حجة في باب الرجال التوثيقات يعني في باب الجرح والتعديل دعويانها فإذا المشهور أن هذه الرواية لا نقبلها أي رواية التي فيها نفس الراوي يعني من نريد أن نوثقه هو الذي يروي لنا هذه التوثيق عن المعصوم المشهور أنه ليست بحجة ليست بمعتبرة ذهب البعض إلى اعتبارها بدليلين دليل الأول أن الإمامي لا يكذب على إمامه لا نتعقل أنه يكذب على إمامه دليل الثاني ما هو أن مثل هذه الرواية تفيد الظن بالوثاقة تفيد الظن بالوثاقة والظن في باب التوثيقات حجة ومقبول هاي دعويان بعدين بنناقشهم طبعا المصنف لا ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام إنه المحقق الممقاني في تنقيح المقال إذا بدكم حتى صفحة الجزء الثاني من كتابه صفحة 267 له الكلام اللي أنا ذكرته قبل شوي الجزء الثاني من كتابه الحجري طبعا من ثلاث أجزاء بالحجري الجزء الثاني صفحة 267 من كفاية مثل ذلك مثل أي يعني أن يكون الرواية التي تدل على توثيق شخص هو نفس الراوي نفس الراوي هو اللي عم يروينا توثيق نفسه مدح نفسه كفاية مثل ذلك في إثبات التوثيق إما دليل أول بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه ولا ينسب له رواية كاذبة أو دولة لا أو بدعوى أن مثل الرواية المذكورة تفيد الظن بالوثاقة والظن حجة في باب التوثيقات حصلوا شو الدليلين وممن يظهر منه تبني هذا المسلك رضي بهذا المسلك مين محدث النوري صاحب مصدق الوسائل في ترجمة عمران بن عبد الله القمي فإنه قال مع لفظه محدث النوري يقول هناك روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم طبعا هون هلا من كده نرى بس لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما شو بده يقول يعني انه السند الضعيف اذا كان عندنا روايه عن المعصوم في مدح شخص او في توثيق شخص في تعديل شخص وكان السند ضعيفا، محدث النور بيقول أنا أقبل هذا السند ولو ضعيف، لأنه يفيد الظن من هذا النساء، يعني نستفيد الظن بالتوثيق منهما، وكأنه يعتبر أن هذا الظن حجة، يعني يجمعه الجامع المشترك بين المحدث النوري وبين الدليل الثاني. أي دليل الثاني؟ ذكرنا أنه الظن في باب التوثيقات حجة، الظن في باب التوثيقات حجة، مجرد ما يحصل عندك ظن حجة، مو الظن من خبر الثقة، مطلق الظن. هون في تداخل شوي، بأي معنى؟ نحن كنا عم نبحث عن شو؟ عندنا سند كله كامل، عندنا شخص لم نعرف عنه شيء، هو اللي عم يروينا عن الإمام أن الإمام مدحه، وعندنا سند تاني لا، ومرة لا، مرة عندنا مطلبين، مطلب أنه في إذا عندنا سند ضعيف، في عندنا سند ولكن ضعيف، يروي الراوي على الإمام أن الإمام وثق شخصا ما موجود بالسند، إن هاي مطلبين ذكرنا صالحا صحيح، إن أنه لا يمكن لنا لا أن نتمسك بالسند الأول اللي هو الضعيف، ولا يمكن لنا أن نتمسك بالسند الثاني، أي سند ثاني الذي يوجد فيه راو هو يوثق نفسه صحيح، لأنه إن في ضابط عام لابد من اعتبار السند قبل أن نأتي لما ذكره الإمام. اعتبار السند لابد يكون في رتبة سابقة، إذا كان ضعيف السند لا نقبل، إذا كان السند كله صحيح إلا شخص ما عرفي عنه شيء هو اللي عم يروينا المدح في نفسه لا نقبل. لاحظت كيف عندنا مسألتين، المحقق المقاني كان عم يذكر بأي مسألة أنه إذا السند كله ما في مشكلة، ولكن اللي عم يروى على الإمام هو نفسه اللي بدنا نثبت وثاقته، قال أنا بقبل. محدث النوري عن ماذا يتعرض؟ عم يقول إذا عندي سند ضعيف أنا بقبله، كان عم يروى عن المعصوم، لماذا بقبله؟ لأنه قال بيورد لي الظن. هلا ليش الظن مسألة تانية؟ لاحظوا كيف صارت المسألة؟ طيب، ويرد على الدعوة الأولى، أي دعوة؟ أن الإمامي لا يكذب على إمامه، أنا هذا أول كلام، نقول أصلا هذه الدعوة الأول كلام، من قال أن الإمامي لا يكذب على إمامه؟ وسوسة الشيطان، يعني تأتي للإمام فقط فيما لو أراد أن يكذب على غير المعصوم، هذا مش صحيح، أول كلام أصلا، بل يمكن للمعصوم لغير المعصوم، بل يمكن لغير المعصوم عفوا يعني بل يمكن للإمامي أن يكذب عنه. خير شاد أن روايات أن بعض الروايات كذبوا على الأئمة وصرح على الأئمة بذكر بعض الأشخاص أنه هذا كذاب يكذب علينا، هو يكذب علينا، وبعض من الإماميين موجود عندنا بالوجود. أول كلام يعني أول كلام ثبت لي من اللي أستبعد، مجرد استبعاد لا يثبت المطلب، أستبعد أن الإمامي يكذب، هذا أول كلام، لذلك مش مقبولة. ويرد على الدعوة الأولى أن الإمامي غير الملتزم بخط الشريعة، لا مانع له من الكذب على الإمامي، شو المانع؟ ونحن ما نعرف عنه شيء، يمكن أن يكون ما يكون ملتزم بالشريعة وبده يثبت والله مثلا مدح في حقه، أو يريد أن يعلي مرتبته على المقام، فيقول أن الإمام معصوم قال لي رضيت عنك أنت ثقتي، يمكن أن يكذب؟ نعم يمكن، طالما يمكن أن يكذب فلا يمكن لنا أن نتمسك بهكذا رواية، لا مانع من الكذب على إمامه، وأقصى ما يحصل يعني أقصى ما يحصل يعني إذا بدنا نقول أنه إذا بدنا يعني نسلم جدل أحسن نثبت الظن. الظن بماذا؟ بصدور بعدم صدور الكذب منه، أنه طيب 70% ما بيكذب، ما عم يكذب الآن فيه. أنه هذا الراوي 70% ما عم يكذب، ولكن نحن أن ظنها نأتي، هل كل ظن حجة؟ نقول لا، ليس كل ظن حجة، بعض الظنون حجة، وهذا ليس من الظنون الذي هو حجة، الثقة حجة. الآن نحن الآن نريد أن نقول هذا الذي يقول أن الإمام مدحه ثقة أم لا، نقول لا نعرف. طب نظن بأنه لا يكذب، هذا الظن حجة؟ لا ليس بحجة. لذلك يقول وأقصى ما يحصل هو الظن بعدم صدور الكذب منه، وهنا عندنا مسألة، ومطلق الظن ليس بحجة، الظن الذي ينشأ لك من خبر الثقة حجة، أول كلامه مش معلوم بعد الثقة. حصتك صارت. كما ويرد على الدعوة الثانية أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل. الدعوة الثانية ما هي؟ أن الظن حجة في باب التوثيقات، أول كلام أيضا، من قال أن الظن في باب التوثيقات حجة؟ هذا أول كلام. يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. بلا شك لا يوجد عنه الدليل إما أنما قام على بعض الظنون مثل الظن الناشئ من خبر الثقة، أما مطلق الظن فلا. لا لا لا، نحن مو نحن الآن هذا شيء وأن نرتب عليه أثر شيء آخر. هون في حكم أنه نريد أن نريد أن نثبت من خلال هذا التوثيق أحكام شرعية.
لا، ما يمكن أن يقول أن الدليل في أن البنك في بعض التوثيقات حجة من هذه.
لا، هم لا يريدوا من باب آخر، يعني بعض من باب أنه هم منشأها أنهم يعتبرون أنه من باب الانسداد الصغير، أنه باب التوثيقات منسد علينا. باب التوثيقات هذه إن شاء الله يأتي معكم في علم الأصول، الانسداد الكبير والانسداد الصغير، باب التوثيقات منسد عليه، فإذا انسد علينا فنأخذ بمطلق الظن. عرفت كيف؟ هذا من هاي الشغل هن بيقولوا هذا، يعني أكثر الذين يقولون أن الظن في باب التوثيقات حجة دليل هو هذا. طبعا هذا غير مقبول بلا شك، بلا شك غير مقبول، لا موجود علم الأصول، هذا هو الدليل بيعتمدوا عليه أنه يعني هو مفقود، يعني لا دليل، لا دليل عليه معتبر مراده. ذكروا دليل الجماعة ولكنه غير معتبر. ما هو دليلهم؟ أن باب التوثيقات منسد، يعني باب العلم والعلم بالتوثيقات منسد. فإذا انسد باب العلم، باب العلمي، فنحن نلجأ إلى ماذا؟ إلى مطلق الظن. الظن يعني نلجأ إلى الظن بالتوثيق، فيكون كل ظن بالتوثيق حجة. حسوا خير؟ هن هاي دليلهم. عندما قال المصنف أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل معتبر، وليس لديكم دليل معتبر على حجية الظن. لماذا؟ لأنه سوف إن شاء الله تأتي في دراسة مفصلة الدليل الذي ذكروه ومناقشة هذا الدليل، أنه ليس بدليل معتبر وهو مفقود. فحصوا خير؟ مش أنه هيك يعني الجماعة قالوا هذا الظن حجي، لا اعتمدوا على دليل ولكن لا يصح لأن يكون دليلا، نوقش فيه عدة مناقشات. صار البناء على الاختصار، ما فينا نوسع. أما من باب الحسن أن نعمل بحسن الظن في هذا الشيء وأن نرتب أثر على ما يقوله شيء آخر. الآن أحسن الظن فيه، إذا كان والله زيد من الناس يروي رواية عن المعصوم ويريد أن أحسن الظن فيه، يعني شو دعمه؟ ويقول للمعصوم مثلا لا يحرم عليك أن تأكل هذا الطعام، إذا بدي أحسن الظن يعني بيكله أستطيع أن أكل هذا الطعام؟ حكم شرعي. هل يمكن لي أن أفتي بأن هذا الطعام حلال؟ لا. حظ كيف؟ فرق بين حسن بين حسن الظن وبين ترتيب الأثر على من نريد أن نحسن الظن فيه، أثر الشرعي يعني مراده. طيب، نص بعض الرجالين المتقدمين، الرجال الذي إذا في أسئلة خليها للنظام هون بعد في 7 دقائق، أنتوا إلا 10 بتوقفوا؟ يعني هالمشكلة ما في نجل 19 يعني يعني بناء اليوم نخلص الثاني ركض، بس إنه لكن بكرة أنا المنهج لابد منه، كان يعني أنا ملفت المنهج كان بدأ تاخد وقت لابد منه وكررها لابد منه، إنه بعدين سوف يأتي معنا إن شاء الله نوع من الخلط بالمنهج، وإلا لو من المنهج كنا اليوم خلصنا الثاني بلا شك، والحمد لله رب العالمين.